بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. قال محمد بن إسحاق: هم من سلالة مدين بن مديان بن إبراهيم، وشعيب هو ابن مكيال ابن يشحر، قال واسمه بالسريانية يسرون. قلت: وتطلق مدين على القبيلة وعلى المدينة، وهي التي بقرب معان من طريق الحجاز. قال الله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وهم أصحاب الأيكة كما سنذكره إن شاء الله، وبه الثقة. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة الرسل كلهم قد جاءتكم بينة من ربكم،
وهي دعوة أتباع الرسل. فلا شيء تقدم التوحيد أبدا، لا شيء تقدم دعوة التوحيد، فلا تصلح دعوة ولا تكون على منهاج النبوة إلا إذا اتخذت التوحيد شعارها الأول والاتباع شعارها الثاني. فالتوحيد والاتباع هما علامتان عظيمتان على صحة أي دعوة من الدعوات، وعلى صحة دعوة أي رجل من وأي داع من الدعاء، التوحيد والاتباع بحق وصدق. لا يكون هذا فقط كلاما نظريا، إنما أن يكون هذا بحق وصدق. ومعنى ذلك أنه إذا دعا الإنسان إلى التوحيد ونبذ الشرك فإنه لابد أن يتبرأ من الشرك وأهله، وإذا دعا إلى الاتباع فلا بد أن يحذر من الابتداع وأهله. ولا كل يقول بأننا ندعو إلى التوحيد وإلى الاتباع، كل يقول هذا، لكن ما هو الفيصل؟ الفيصل هو المحك العملي، المحك العملي. فمن دعا إلى التوحيد تبرأ من الشرك وأهله، ومن دعا إلى الاتباع تبرأ من البدعة وأهلها. ومن الفوائد التي ذكرها بعض أهل العلم، وهي فائدة نفيسة الحقيقة، في قول إبراهيم عليه السلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. فقال: فانظر إلى البراءة، أكانت من العمل أولا أو من العامل؟ إننا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، براء منكم، فقدم البراءة من العابد أولا قبل البراءة من العمل هو العبادة. إننا براء منكم مما تعبدون، فقدم البراءة منهم أولا. فدل هذا على أن هناك تلازما بين البراءة من الباطل والبراءة من أهله وعليه. فمن أعظم الشبهات التي توجد عند كثير من الشباب اليوم أنه قد يتبرأ من الفعلة ولا يتبرأ من الفاعل. كان يقول: نعم نحن نعتقد أن هذه أخطاء وهذه بدع، لكن الشخص نفسه لا نقول بأنه مبتدع، أو الشخص نفسه لا نقول بأنه من دعاة الشرك. هذا غلط، غلط كبير. إذ لو صح فعلا التبرؤ من الفعلة أو من القول أو من البدعة لصح التبرؤ من الفاعل، طالما توفرت شروطه وانتفت الموانع، طالما علم بمخالفته فإنه يسقط عليه الحكم. فلا بد من البراءة من الشرك ومن أهل. إننا قول قوم: إن براءة منكم ومما تعبدون من دون الله. أيضا في قوله سبحانه وتعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فالاعتزال هنا لإيه؟ منهم أولا ومما يعبدون من دون الله. فدل هذا على أن المسألة بخلاف ما يعتقد كثير من الناس أن البراءة إنما تكون من الفعل ومن القول وكذا، بغض النظر عن القائل أو الفاعل. لا، إذا ثبت أن هذا الفاعل هو داعية من دعاة البدعة أو داعية من دعاة الشرك أو كذا، فلا بد من البراءة منه أولا، لأنه رمزها، هو رمز البدعة، هو رمز الدعوة الشركية، فعلما تتبرأ من فعله ولا تتبرأ من الفاعل، وأعتذركم وما تدعون من دون الله. فالبراءة من الشرك حصلت من المشرك أولا، منكم هذا واحد، ومما تعبدون من دون الله. والاعتزال أعتذركم وما تعبدون من دون الله. فهذه فائدة نفيسة جدا تبين أن البراءة من الأشخاص والبراءة من الدعاة إلى الباطل لا بد أن تكون قبل البراءة من الباطل نفسه، هما متلازمان. من هنا قاعدة للسنة والجماعة، قاعدة التوم العظيمة في بيان البدع وأهلها، ونص على أهل البدع وقالوا إذا رأيت الرجل يحب فلان وفلان وفلان فعلا أنه صاحب بدعة، وهكذا. وكذلك بالمقابل دعاة التوحيد، فدعاة التوحيد دعاة التوحيد نواليهم ونوالي دعوتهم، ودعاة السنة نواليهم ونوالي دعوتهم. ولهذا إذا رأيت الرجل يحب فلان وفلان فاعلم أنه صاحب سنة. فلا يبغض البخاري إلا من أبغض السنة، ولا يبغض أحمد إلا من أبغض السنة. من هنا مر معنا في طبقات الحنابلة قول بعضهم بأن من أبغض أحمد فقد كفر. لماذا؟ ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن من أبغض أحمد أبغض ما جاء به أحمد. وهل جاء أحمد إلى بالتوحيد والسنة؟ لهذا لابد من البراءة يا إخواني المتلازمة. فهناك تلازم بين البدعة والمبتدع، نقول هذا في من توفرت في شروط، وإلا ليس كل، يعني قد يكون رجل من دعاة السنة وكذا وهو مشهور بها ومحقق لها، ولكن صار عنده زل في عبارة زل في شيء، فهذا يعلم أولا. فإن أصر على ما هو عليه من البدعة المخالفة نعم يتبرأ منه، لأنه لا يكون إذن من أهل السنة. أهل السنة يعتذر في عدم بلوغ خبر، في عدم بلوغ كذا، لكن لا يظن بأهل السنة إذا بلغه الخبر أو بلغه النص أو بلغه الحق أنه لا يستجيب. لا يمكن، هذا لا يمكن. ليس يوجد أبدا إمام إلا وهو على هذه الطريقة، لا أحمد ولا مالك ولا شافعي ولا أبو حنيفة ولا ابن تيمية ولا شوكاني ولا أي أحد من هؤلاء العلماء. الظن بهم أن كل من بلغتهم الحجة وبلغهم الدليل فإنهم يستجيبون مباشرة، لكن واحد يعاند ويكابر هذا ليس من أهل السنة ولا هو من دعاة السنة. فهذه دعوة مشتركة لا بد للإنسان ألا يتنازل عنها أبدا، التوحيد والسنة، التوحيد والسنة، التوحيد والاتباع، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله. التوحيد في المعبود والتوحيد في الاتباع. التوحيد في المعبود فلا تعبد إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. التوحيد في الاتباع أي لا تتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا توحيد في الاتباع، وهذا معنى محمد رسول الله. إذن عاد الدين كله إلى الشهادتين، إلى شهادة لا إله إلا الله ولا شهادة أن محمد رسول الله. نعم.
قد جاءتكم بينة من ربكم، أي قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جئتكم به، ثم وعظهم في معاملتهم الناس بأن يوفوا المكيال والميزان ولا يبخسوا الناس أشياءهم، أي لا يخونوا الناس في أموالهم ويأخذوها على وجه البخس وهو نقص المكيال والميزان خفية وتدليسا، كما قال تعالى ويل للمطففين إلى قوله لرب العالمين. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، نسأل الله العافية منه.
يبقى إذن يأتي النهي عن المعاصي وكذا بعد النهي عن الشرك. كل نبي من الأنبياء حتى لوط عليه السلام، كما مر معنا أن لوط ما بدأ بالنهي عن هذه الفاحشة، وإنما كان بعد الأمر بالتوحيد لعموم قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتوحيد أولا ثم النهي عن المعاصي. ولهذا نجد الدعاة الحزبيين يركزون على المعاصي ولا يتكلمون في التوحيد، الزنا، الربا، كرة القدم، ما أدري، يكثرون من الشرائط في هذا الباب. ولا شك أن النهي عن المعاصي شيء جليل، ولكن يكون بعد النهي عن الشرك أولا. لكن نملأ الدنيا النهي عن الربا والنهي عن الزنا وكذا وكذا حتى إذا أتينا إلى التوحيد لا نحققه في الأمة، فهذا غلط، هذا غلط. ولهذا علامة هؤلاء هو هذا الأمر، قلة الكلام في التوحيد، بل قد يعاتبون من يتكلم في التوحيد، كما قال بعضهم وقد عاتب بعض الإخوة تخطب خطبة كاملة في النهي عن الشرك، خطبة كاملة في شرك القبور، ليه؟ يعاتبه أنه يخطب خطبة كاملة في شرك القبور. لكن ما هو مشكلة أوف سايت، مش عارف العناية المركزة، ما أدري إيه شرايط تسمع عناوينها كلها تدل على النهي عن هذه الأشياء. ومثل أيضا بعض الدعاة أيضا الذي يزعم أنه على طريقة منهاج النبوة، وإنما هو مخلط، طارة يأتي بما عليه السلف، طارة يأتي بما عليه الحزبيون. يعني إذا استمعت إلى خطبة فقسم الشاشة أربعة أقسام، وهو من يقول أيضا إلا السوءة الأخلاقية، إلا السوءة الأخلاقية، وقد صور صاحبه أنه لم يخلق بعد تقريبا، ولا ما أدري إيه السجع الكهان اللي يقول إنك غير موجود، إنك مش عارف غير إيه، إنك غير بدء، إنك لم توجد بعد، إلا السوءة الأخلاقية. إيه يعني السوءة الأخلاقية؟ ها؟ لا، إلا الخطأ في العقيدة، هذا العقيدة أولا قبل السوء الأخلاقي، لما هذا تأثر بأمثال هؤلاء الدعاء. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام الذي يقال له خطيب الأنبياء لفصاحة عبارته وجزالة موعظته، قال: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال ابن كثير رحمه الله: ينهاهم شعيب عليه السلام عن قطع الطريق الحسي والمعنوي بقوله: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم. قال السدي وغيره: كانوا عشارين. وعن ابن عباس ومجاهد وغير واحد: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه. والأول أظهر، لأنه قال بكل صراط وهو الطريق، وهذا الثاني هو قوله وتصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، أي وتودون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، أي كنتم مستضعفين لقلتكم فصرتم أعزة لكثرة عددكم، فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، أي من الأمم الخالية والقرون الماضية ما حل بهم من العذاب والنكال باجترائهم على معاصي الله وتكذيب رسله. وقوله: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا، أي قد اختلفتم علي، فاصبروا أي انتظروا حتى يحكم الله بيننا وبينكم، أي يفصل وهو خير الحاكمين، فإنه سيجعل العاقبة للمتقين والدمار على الكافرين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك
يا شأن المفسدين في الأرض، الذين يعادون دعوة الرسل واتباع الرسل، أنهم يقعدون بكل صراط، لأن أستاذهم هو إبليس، وإبليس قال: أقعدن لهم صراطك المستقيم، أي كل صراط يوصي إلى الله عز وجل، فإنهم يقعدون فيه ويمنعون، ويصل الأمر إلى القعود الحسي، ليس هذا القعود المعنوي فقط، يصدون عن سبيل الله بالشبهات والشهوات، بل قد يصل إلى طريق الحسي، يضربون، يقتلون ويضربون. إذا ذهب الواحد إلى أهل الحق فإنهم قد يضربونه وقد يعذبونه، كما حصل التعذيب من قريش لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما هو في كل زمان من أزمنة النبوة، فإنه يوجد تعذيب في أصحابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم حتى يوضع فيحفر له، ثم يوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يفصل عظمه عن لحمه، فما يردوه عن ذلك عن دين الله سبحانه وتعالى. إذن هذا أمر موجود. فالقعود قعود حسي وقعود معنوي، قعود حسي بالضرب بالطرد بالحرمان بالعذاب، قعود معنوي أنهم كل شيء يأتون لك بشبهة، يأتون بشبهة كل شيء، فيضعون كل السبل التي تصد الناس عن اتباع الحق، من الافتراط ومن الأكاذيب ومن الشبهات، وترى الواحد يتقن الكلام ويأتي بالشبه من بطون الكتب ويترك الأصول التي هي فهارس الكتب، احد اخوانكم بالامس يخبرني ان وحيدا يبدو ايه راجل طيب ما يعرف حاجه يقول لك يعني كذا، وهو يميل الى الثورات والاخوان، لكن اذا جلس مع اهل السنه يعني ما يظهر هذا بقوه، ويعني والله ما ادري ويدعي الجهل. المهم ان بعض الناس الملتحين يعني له ولد يقرا على المقابر وكذا، فالاخ بيقول له يعني لو كلمت اباه انت على صله به يعني ما يقرا على المقابر، ويظن بقى انه اخ يعني معروف القراءة على المقابر والأشياء هذه معروف يعني ما فيها من البدع. فإذا بي يقول يا أخي ابن تيمية لما مات قرأوا على مقبرته 30 ختمة، وكان ابن تيمية في زمن ابن كثير وكان في زمن ابن القيم والعلماء دول ولم ينكروا والأمر ما فيه شيء، وابن تيمية قرأ على مقبرته 30 ختمة في حضور الأئمة ولم ينهوا عن ذلك. هذا الذي يدعي أنه ما يعرف شيئا في المنهج ولم يقرأ فيه ولا إلى آخره. شوف يجيب إذا أراد أن يأتي بالشيء كالشباب في مسألة يأتي منين يعني يبرر لهذا القارئ أن يقرأ، لأن ابن تيمية قرئ على مقبرة 30 ختمة وكان موجود هذا ابن كثير، يا سلام، يعني موجود هذا في عصور العلماء والعلماء سكتوا ولو كان هذا بدعة لا أنكره. شوف الاستدلال البعيد الخفي هذا، ويترك الاستدلال بكلام ابن تيمية في الوسطية مثلا، يعني أصول ابن تيمية أصول أهل السنة الجماعة التي ذكرها ابن تيمية في الوسطية الحموية التدمرية، لا هذا يغفل عنها. أهم حاجة عنده يحفظ إيه؟ يحفظ البدعة، وهل هذا ثابت؟ وإذا كان ثابت فهل ثابت أن الفعل هذا كان من فعل طلبة العلم وتلامذة ابن تيمية؟ وهل ثبت أن هذا سكت عنه هؤلاء؟ وماذا لو سكت عنه هؤلاء؟ الحجة في ما يفعل عند قبر ابن تيمية أو من أحد من العلماء ليس الحجة في ذلك، لما الحجة فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أقول لك يعني كيف أن هؤلاء يدعون البلاهة، بل البلاهة إذا جئنا إلى المنهج، وأما إذا تركتهم أتوا بأدنى شيء مثل وحيد بالي لما ذهب، وهو أظن أعجز من أن هو يطلع على هذا، لكن هو عنده حوالي 10-15 مشايخهم أنهم يعملوا دورات وكذا فصاروا مشايخ، فأظن هم الذين يبحثون هذه المسائل، وأتوا بالرواية لي عن أحمد، لأن أحمد يرى أن الحاكم المبتدع يخرج عليه ولا كرامة له، خلاص، وفي مناظرة مدعاه أنه قال فقلت للمدخلي إيه رأيك في السنة الخلال، إيه رأيك في الإمام أحمد، وكأنما أتى بشيء عظيم جدا جدا جدا. سمات بهذه الرواية التي لم تثبت عن أحمد رحمه الله، ولم يقل أحمد ولا حرف واحد من هذا طيلة حياته، إنما ذكرها أحد أتباع أحمد بعد قرون ونسب بالمعنى إلى أحمد، ولم يقل ذلك أحمد رحمه الله. وترك هذا الرجل وهذا الشاهد أنه ترك أصول أحمد التي تملأ الدنيا. فإذا أردت أن تأتي ليه تأتي برواية عند الخلال؟ هذه لم تثبت من كلام أحمد، وتركت أصول السنة الإمام أحمد التي خطها بيده وقال أصول السنة عندنا وأن من خالف أصلا منها فإنه لا يكون من أهلها، لماذا تركت هذا وأتيت بتلك؟ أي أحمد نتبع؟ أحمد فيما لم يقله ولا أحمد فيما خطه بنانه؟ الاتباع يكون لمن؟ فهؤلاء يا أخواني، شوف إذا أراد الواحد أن يأتي من بطون الكتب بشيء أتى به، وإذا أراد أن يتغافل عن السنة المستفيضة المشهورة لا يلتفت إليها، وهذا شأن الزائغين، هذا شأن من سماهم الله عز وجل في كتابه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، مثل فتوى عبد المقصود لما سئل عن الحاكم المتغلب إذا كان بيقتل وكذا، فقال إذا تغلب الحاكم حتى لو قتل الناس فإنه لا يجوز الخروج عليه، هذا لما كان في عصر مرسي، ولما ذهب عصر مرسي يبقى لابد أن تفحص سيارات الجيش والشرطة، ولم يعد هناك حاكم متغلب يسمع له ويطاع حتى لو قتل الناس، فأين ما أصله؟ أين الذي أصله هذا الرجل وغيره؟ فهؤلاء يتبعون المتشابه، فأهل الشبهات يقعدون على كل صراط مستقيم، أنت رايح فين؟ رايح الدرس الفلاني، ارجع ارجع، ده بيسبوا المشايخ فيصد، قد يستجيب لهم واحد وقد لا يستجيب. ارجع يسبون المشايخ، ارجع ارجع ده هؤلاء حنابلة، ارجع ده دول فقه سعودي، السعودية طريقة علماء السعودية لا تتناسب معنا، وكان علماء السعودية ليسوا من علماء المسلمين، وطريقتهم طريقة مخترعة، في طريقة مصرية وفي طريقة سعودية وفي طريقة يمنية، طريقة العلم معروفة، كتاب سلفي شيخ سلفي يدرس، لا يمكن تتحول هذه الطريقة أبدا، لا التعليم بقى عن بعد ولا كما يقولون ولا تكليف أبحاث، أو الماجيك الواحد يلا اشتغل، فين شغلك فين تحقيقاتك؟ طب علمني الأول حتى يعني أخوض هذا المجال، علمني الأول، لكن من أول يوم كن أبا زرعة، من أول يوم كن أحمد بن حنبل، من أول يوم انتقد قبل أن تتربى، قبل أن تتربى. طبعا واحد لما طلع له بقى رسالة في السوق كده، في السوق يطلع له رسالة وهو لسه طالب مبتدئ، رسالة ثم رسالة ثم رسالة، والشيخ بيقدمها له وكذا، طبعا لا شك أنه بذلك إيه يعني يرى نفسه، وبالتالي يريد منك أن تخاطبه على أنه فضيلة الشيخ، وإذا أراد منك موعدا ما يصح أن يأتي في درس يسمع وبعدين يكلمك بعد الدرس، لا، إنما يريد موعدا خاصا، ما هو فضيلة الشيخ، وربما أتى بعشر رسائل معه يقدمها لك، هذا نتاجه يعني. يعني إذا إحنا رأس برأس وشيخ يتكلم، وما يصلح أن الشيخ يعني يأتي في الدرس أو يأتي في الحلقة ينتظر موعدا، إنما ما يصلح، لابد يأخذ الموعد الإيه؟ الموعد الخاص، لأن في ضلاله سرشة، من الذي شيخه؟ من الذي شيخه؟ ومن الذي أضره؟ هو هذا، مثل ما رأيتم أنتم التزكيات، يلا احضر 500 واحد ولا 200 ولا 300 ولا 400، احضر دورة معينة قراءة كده، وبعدين خد يلا إجازة وروح درس، بعد ما ياخد الإجازة الورقية كل اثنين يروح مكان ويدرسوا الإيه؟ الكتاب، يدرسوا الكتاب، هم درسوه وعرفوه بحثوا مسائله أبدا، وأي كتاب يدرسونه؟ فطبعا الإنسان بيفرح لما بيكون شيخ، لأنه أصلا زبدة التعلم في النهاية تنتج شيخا، فإذا أخذها الواحد بالراحة وبسهولة فقد قصر طريقا. الحمد لله، ضغط ضغط، بدل ما يتعلم في 10 سنين يتعلم في كام؟ في مجلس واحد، قد ورقة من هذه الأوراق وصار شيخا ومعه إجازة ويجيز، فإن من أجيز أجاز، من يجيز أجاز. فتخيل ما يكون واحد مثلا قاعد على المكتب ويجيز الإيه؟ ويجيز الناس بلا تعلم وبلا شيء، لمجرد أنه قد أتته تلك الورقة. هذه طريقة من بعد؟ هذه طريقة المصريين؟ إنما طريقة السعوديين لا، طريقة السعوديين هي طريقة علماء الأمة، الكتاب إلى أن تموت، إلى أن تموت 90 سنة يموت ابن باز رحمة الله عليه عن الكتاب يدرسه، وبين يديه فلان 70 سنة، فلان أكثر من 70 سنة بين يدي الشيخ ابن باز، يجلس شيبة رجل شايب يجلس بين يدي ابن باز، كثر أكثر الذين كانوا يقرون على الشيخ ابن باز هم الكبار، الشيخ عبد الله القصير، الشيخ عبد الرحمن البراك، الشيخ فهد الحميل، كل دول الكبار يعني. كان الشيخ الراجحي كان متوسط السن 60، لا أقل من 60 شوي وقتها، لكن الشيخ فهد الحميل يقارب سن الشيخ، الشيخ عبد الله القصير، الشيخ عبد الرحمن البراك، بس ما كان الشيخ عبد الرحمن يقرأ البراك، لكن كان يجلس عن يمين الشيخ، وغير هؤلاء اللي بيقرأ واللي ما بيقرأ، كبار الكبار هؤلاء يقرؤون ويجلسون، هذا هو العلم، وتلك هي طريقته. نعم.
قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هذا إخبار من الله تعالى عما واجهت به الكفار نبيه شعيبا ومن معه من المؤمنين في توعدهم إياه ومن معه بالنفي عن القرية.
والنفي هذا يساوي السجن، النفي يساوي السجن، ولهذا لما يقال تغريب عام فمحله الأيام هذه بالسجن، أي يبتعد عن الناس. فأنا يخرجنك شعيب طرد ومثل النفي أيضا السجن، المهم إبعاده عن الناس، عزله عن الناس. نعم.
أو الإكراه على الرجوع في ملتهم والدخول معهم فيما هم فيه.
إذا لو كان يصلح رخصة في أن يترك الإنسان التوحيد الذي عليه ويترك هذا، لو كان في رخصة للإنسان لكان هؤلاء يترخصون. لكن دائما نجد الرسل وأتباع الرسل، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأصحابه أظهروا الكفر حتى تخلصوا أنفسكم من عذاب هؤلاء، لكن قال اصبروا مع هذا العذاب اصبروا. ولما مر على أسرة ياسر بن أسرة ياسر وعمار وسمية ما قال ارجعوا عن دينكم وتابعوهم، إنما قال اصبروا. لكن لما جاءه بعض الناس في حال استضعاف قال ارجع إلى قومك فإن سمعت عن ظهورنا فتعال، ما قال ارجع عن دينك، ارجع عن دينك. فلو كانت هناك رخصة لرخص، أما من مورس عليه الإكراه بالفعل وعذب حتى كاد يموت فهذا له أن ينطق بالكلمة، ينطق بكذا، لكن لا يرجع عن الاعتقاد، لا يرجع عن الاعتقاد. نعم. ولا يرجع إلى الدين ويأتي معهم بالدين في الظاهر، لا، إنما ممكن ها انطق الكفر وإلا قتلناك. فلو نطق بالكفر حال إكراه هذا رخصة له أن ينطق بذلك، رخصة إلى من أكره قبله مطلوبا بالمال. لكن هل في رخصة أن يترك النبي وأن يعود إلى المشركين وأن يندمج معهم ويكون معهم في الضوء في الصورة من أجل الحفاظ على المال ومن أجل الحفاظ على المنصب وكذا حتى يحصل ظهور للإسلام؟ هذا لا يعذر. ولهذا في النواقد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه قال في آخر النواقد وهو يبين أنه لا عذر للخائف، الخائف ما له عذر، بين الخائف والهازل وكذا وجد إلا المكره، لأن الله ما استثنى إلى المكره. والإكراه الذي هو إكراه في الأقوال والأعمال، أما الإكراه في القلب لا، لا يتصور إكراه على اعتقاد، هذا ما يتصور، وإنما الإكراه عمله في الأقوال والأعمال فقط. نعم.
قال رحمه الله: وهذا خطاب مع الرسول، والمراد أتباعه الذين كانوا معه على الملة. وقوله تعالى: أولو كنا كارهين، يقول: أو أنتم فاعلون ذلك ولو كنا كارهين ما تدعون إليه، فإن إن رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيه فقد أعظمنا الفرية على الله عز وجل في جعل الشركاء معه أندادا. وهذا تعبير منه عن أتباعه، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وهذا رد إلى المشيئة، فإنه يعلم كل شيء وقد أحاط بكل شيء علما. على الله توكلنا في أمورنا ما نأتي منها وما نذر. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي افصل بيننا وبين قومنا وانصرنا عليهم، وأنت خير الفاتحين أي خير الحاكمين، فإنك العادل الذي لا يجور أبدا. وقال الملأ الذين كفروا من قومه:
بل التوكل على الله والأخذ بالأسباب، وأعظم أسباب التوكل والتمسك بالدين، وكل ما تنشده أنت من شيء فإنه بيد الله سبحانه وتعالى، وما في يده سبحانه لا ينال إلا بطاعته، فلا تترخص بشيء، لا مصالح ولا مفاسد، الدعوة هتروح، الدعوة هتضيع، الإسلام هيروح، سيدرسون الإنجيل في المدارس، الدعاة سوف يضيق عليهم، سوف يتسلط الصوفية، سوف يتسلط ما أدري إيه، لابد من التواجد، لابد أن يكون لنا كيت وكيت. شوف كم قيلت هذه الدعاوى، وفي النهاية يا أخواني ما حصل شيء، بالعكس صارت هذه المخالفات تمارس تحت يد هؤلاء، وبعدما خاضوا مع الشباب ما خاضوا رجعوا نادمين. في بعض المرات يقول أحمد فريد يريدون إعادة حكم مبارك تاني عن طريق شفيق، لا، حكم مبارك خلاص لن يعود مرة ثانية، لو عاد شفيق إحنا هنقف حتى لو يبقى الدم للركب، نفس الاصطلاح. طيب خذ أحمد فريد نفسه بشحمي ولحمي، صاحب الثمرات الزكية، صاحب مواقف إيمانية، صاحب ما أدري إيه، صاحب إيه، خذ نفسه بشحمي ولحمي بعدما خض معه الشباب طبعا وقفوا، ولو وصل الأمر إحنا هنخليها دم للركب، هنخليها دم للركب، مش مشكلة. طب وبعد ذلك هو نفسه يقول مع نفس المذيع نفسه، يقول احنا كناش مفكرين ان محمد مرسي دكتور محمد مرسي دكتور محمد مرسي لا ده كان شفيق احسن وكان مبارك عصر وكان مبارك احسن مبارك على الاقل شو بقى اسمع الكلام تصريحات على الاقل مبارك ما حرمناش في العقيده على الاقل مش مشكله السجون مش مشكله لكن ما حرمناش في العقيده لكن ده بيحاربنا في بيحارب في العقيده لا الدكتور محمد مرسي لا كان عهد مبارك كان احسن يعني شفيق احسن وعهد مبارك احسن انما مرسي لا خلاص فانظر كيف تلعب هؤلاء طب وبعدين طب والضريبه هذه طب والفاتوره اللي في العهد الماضي الفاتوره بقى بين اللقائين الفاتوره من اللي يدفع من اللي يحاسب عليها من اللي يحاسب على هذه الفاتوره هذه ها طب وبعدين ولما رجعت انت تقول عهد فلان كان احسن ها اتعلم انه لا بد لك من التمسك والسنه وظهار السنه والله عز وجل بيده مقاليد كل شيء ومن قد لكم انكم اذا استقمتم على السنه ما تمكنتم الحاكم لو راى في كل هؤلاء حرصا عليه ودعاء له وجمعا للناس عليه من سيقدم الحاكم سيقدمكم مثل ما ترى في حكام السعوديه كيف يقدمون العلماء لان العلماء صمام امان ياتي الحاكم نفسه يقبل راس العالم يزور العالم في بيته هل يا ترى تنازلوا عن شيء من الدين لكن هؤلاء سبحان الله اخواني لا اقول ينظرون تحت اقدامهم انما ينظرون باقفيتهم وينظرون الى الوراء ما ينظرون حتى تحت القدمين يقول يعقوب لما نجح مرسي يقول يا انا مبسوط انا مشرح الصدر شوفهم كذا كذا حاكم مصر بيقول واتقوا الله ويعلمكم الله ألا احنا في ايه واتقوا الله ويعلمكم الله قال يوم يبقى حاكم مصر يقول واتقوا الله ويعلمكم الله لا ما هو كان واتقوا يوم ترجعون فيه الله واتقوا يوم ترجعون فيه الله قال حاكم يقول كده طيب ماذا لو جاءك الحاكم تحقر صلاتك الى صلاته وصيامك الى صيامه وقراءتك الى قراءته ما يقول فقط واتقوا يوم ترجعون فيه الله لا ده من أول فاتحة إلى سورة الناس ربما يختم في كل ليلة ولا في ليلتين أو ثلاث ماذا لو جاءك الحاكم الذي يقوم الليل ويصوم النهار ماذا لو جاءك الحاكم الذي لا يرى معصية بل يرى التكفير بالمعصية ماذا لو جاءك الحاكم أكنت من أذنابه وكنت من أتباعه فانظر إلى السطحية التي عليها هؤلاء ومثل الآخر أيضا الحويني لما قال يعني استشعرنا نعمة الله لما رأينا رئيس مجلس الشعب يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أو كذا أو كلاما نحوه وجاء اليوم الذي صار أيضا رئيس مجلس الشعب يقول بسم الله فالناس دي بتفرح ببسم الله يا أخوان ليس باللازم ماذا بعد بسم الله الجامي يقول بسم الله فماذا بعد بسم الله عند الجامية بسم الله الذي ليس له من اسمه شيء ولا من وصفه شيء والخارجي بسم الله الذي يكفر كل مسلم يأتي ذنبا بسم الله الله أكبر ويذبح الصحابة ماذا بعد بسم الله عند المعتزلة بسم الله يجب على الله أن يدخل المطيع الجنة والعاصي النار وليس له إرادة ولا مشيئة ماذا بعد بسم الله عند الروافض بسم الله أبو بكر كافر وعمر كافر ماذا بعد بسم الله وهكذا بعد بسم الله عند الصوفية بسم الله مدد يا رسول الله بسم الله مدد يا أولياء الله تفرح بسم الله المسلم ما يفرح إلا بالسنة ما يفرح المسلم إلا بالسنة الخالصة إذا لم تكن السنة خالصة فإنه لا يفرح المسلم أبدا ولا يزالون وإلى الآن ينتقلون من مرحلة إلى مرحلة ولا يستفيدون نعم
وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين يخبر تعالى عن شدة كفرهم وتمردهم وعتوهم وما هم فيه من الضلال وما جبلت عليه قلوبهم من المخالفة للحق ولهذا أقسموا وقالوا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فلهذا عقب ذلك بقوله تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين أخبر تعالى هاهنا أنهم أخذتهم الرجفة كما أرجفوا شعيبا وأصحابه، وتوعدهم بالجلاء كما أخبر عنهم في سورة هود، فقال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. والمناسبة هناك والله أعلم أنهم لما تهكموا به في قولهم: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، فجاءت الصيحة فأسكتتهم. وقال تعالى إخبارا عنهم في سورة الشعراء: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وما ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلة، وقد اجتمع عليهم ذلك كله. أصابهم عذاب يوم الظلة، وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم. ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم، فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمتت الأجساد فأصبحوا في دارهم جاثمين. ثم قال تعالى: كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها. ثم قال تعالى مقابلا لقيلهم: الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ أي فتولى عنهم شعيب عليه السلام بعدما أصابهم ما أصابهم من العذاب والنقمة والنكال، وقال مقرعا لهم وموبخا لهم: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، أي وقد أديت إليكم ما أرسلت به، فلا آسف عليكم وقد كفرتم بما جئتكم به. ولهذا
على أن الحجج إنما تقوم بالبلاغ. ماذا قال شعيب؟ قال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. إذن قامت الحجة عليكم، فدل هذا على أن الحجة إنما تقام بإبلاغ الرسل، هذه التي تسمى بالحجة الرسالية. ما وضع شعيب بين أيديهم صحفا وتركه، إنما بلغ وحذر وأنظر وبين. ولهذا تقول: خزنة جهنم لهؤلاء في النار، ألم يأتكم رسل منكم؟ ألم يأتكم نذير؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس عليه حجة بعد الرسل. يبقى رسول يبشر وينذر، رسول يبين، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. يبقى هذا هكذا تقوم الحجج على الناس، هكذا تقوم الحجج على الناس، وإلا لكان للناس على الله حجة. ولهذا من لم تبلغه رسالة يدلي على الله بحجة يوم القيامة، لهذا يمتحن ويرسل إليه الرسول يوم القيامة. نعم.
ولهذا قال،
ولهذا الصحيح أن انقطاع التكليف يكون بدخول المطيعين الجنة ودخول العصاة النار، إنما قد يقع شيء من ذلك في بعد الموت، مثل هذا الامتحان في رفع عصاة يوم القيامة، مثل الأمر بالسجود في عرصات يوم القيامة. فالصحيح أن هذا التكليف إنما يقع بدخول إلى الجنة أو بدخول إلى النار. نعم.
ولهذا قال: فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها.
طيب، نكتفي بهذا وما أرسلنا في قرية. ولك أحد هؤلاء الحزبيين يسمى، طبعا مش هنذكر أسماء لأن في ناس ما لهاش لازمة، يعني يفرحون جدا بذكر الأسماء ويتمنون هذا، فطالما أنه هو ليس رأسا يحذر منه فلا داعي لذكر اسمه. كان يمتحن معنا في معهد القراءات، وكان يحاول الغش في لجنة الامتحان، فقال له المراقب لا يصح هذا، فقال هذا من باب التعاون، فقال له المراقب هذا امتحان، فقال نحن في الصلاة نفتح على الإمام وهذا من باب الفتح. تخيل. ما هو طبعا أصله هي المبدأ لا يتجزأ يا شباب، المبدأ لا يتجزأ. نفس المسألة في الانتخابات، هي نفس المسألة في الامتحانات، هي نفس المسألة في النقولات من كتب أهل العلم، هي نفس المسألة من التحذير من فلان أو علان، هي نفس المسألة في الاختيارات. ليس يلزم أن تقوم على دين، ليس يلزم أن تقوم على دين. فهذا الغش جاء عند هؤلاء. بالله عليكم لما تنظر حكومة، لو إنك أنت مسؤول وتنظر إلى طبيعة هؤلاء البشر، ها يبقى تزعل بقى لما يجي الضابط انزل، لا ده أنا ما والله ما فيش حاجة ومش عارف إيه وكلام من ده، لا فتش، يلا اعمل، وريني كذا كذا، أنت منين جاي منين، لا بد أن نتيقن أنت مين، أنت مين. أما يروا هذه طبعا، هم يرون يا أخواني، لابد أن تعرفوا أن هؤلاء يرون ما لا ترونه أنتم، ويطلعون على من تطلع عليهم، يطلعون على فضائح. إذا كنا نحن نطلع على فضائح، حينما يكون شيخ سارق يسرق من الكتب، حينما يكون الشيخ بهذا الفقه وبهذا المبدأ، وآخر يزعم السلفية أيضا يقول لك إيه، أنه يجب التزور في الانتخابات، يجب. ليه؟ يقول لك المفترض أصلا ما فيش انتخابات، والحاكم أصلا المفترض يبقى من غير انتخابات خلاص، فعشان كده يجب التزور في الانتخابات لأنه باطل، فنزور ونختاره، نختاره هذا الحاكم ونزور في الانتخابات، تزوير في الانتخابات. فده تعاون. لماذا جعل الامتحان ليميز بين هذا وذاك؟ هذا غفل. ده تعاون على البر ولا تعاون على الشر وتعاون على الإثم والعدوان؟ لأن الذي يتخرج من هذا غدا سيكون إمام مسجد، سيكون خطيب خطيب منبر، سيكون مفتي أمة، سيكون مدرسا للناس. فإذا لم يكن مؤهلا ماذا يصنع؟ ها؟ ما الغش ده بينتج إيه؟ بينتج إيه يا إخواني؟ جاهلا يدرس، جاهلا يتصدر. وأول حديث في كتاب العلم عند البخاري حديث أبي هريرة، لما كان النبي يحدث الناس فقال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي في حديثه، فقال القوم، بعض القوم سمع ما قال وقال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى قضى حديثه. فقال النبي أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. وكيف يوسد الأمر إلى غير أهله؟ لما نظر الغش. نحن نقول نحارب الغش ولا نجوز الغش؟ القرآن من باب التعاون على البر والتقى. ومن من العلماء قال هذا؟ علماؤكم يقولون هذا الكذب والتزوير والتلفيق، ولهذا يكذبون على الناس أيضا تحت مصوغات يا أخوان، أكيد عندهم مصوغات كثيرة جدا. لكن تعال إلى فتاوى العلماء، تعال إلى فتوى العثيمين في الغش. واحد أخذ شهادة بالغش، ماذا قال؟ الشيخ يرى أن إذا كانت المادة هذه مادة تخصص ما يصلح، لابد يعيد الامتحان فيه، ما يصلح. فمن الذي أباح الغش من العلماء حتى يبيح هؤلاء؟ المراقب يقول لك لا صح هذا. المراقب ده عندي بيحفر في قلب المراقب إيه يا أخوان؟ إن هؤلاء هم الملتحون، يأكلوها ولعة. دول اوعى تشوف، اوعى تأمنهم، دول بيحللوا ويحرموا براحتهم. وفعلا موجود هذا، بيحلل ويحرم براحته. ما هو هذا صورة موجودة وانت بتراه، ترى هذا فعلا واقعا. واحنا بعدين احنا بقى أضرب، احنا أضرب بعض وعارفين جيدا هذا. الذي كان ممنوعا صار مشروعا، والذي كان مشروعا صار ممنوعا. هذه صورة مصغرة، فالمبادئ لا تتجزأ. هذا شيخك الذي يخطب على منبرك اللي انت بتجيبه على منبرك، هذا شيخك الذي تستفتيه في فتوى شرعية، هذا شيخك الذي تأمنه أسمع لمن ولا أسمع لمن، أهذا يؤمن؟ أهذا يؤمن؟ والله لو كان هذا امرأة رجل لقلنا له طلقها، فإننا لا نأمن والله. قد تأتي برجل وتلوث فراشك بأي تبرير؟ تعاون على البر والتقوى. زوجي مش كفين، زوجي مش عايز أولاد وأنا أريد أولاد، أنا ولي حق في الأولاد، زوجي معاملته قاسي، ألا أعمل إيه؟ معذورة، زميلي في العمل لسانه حلو، أعمل إيه يعني؟ وهكذا. ما هو المبدأ لا يتجزأ. دي لو امرأة طلقها، ده لو بائع في محل اطرده. الناس دي ما تنفعش بائعين، لا تصلح باعه في محلات. انت لو عندك بياع وضعت له اختبار بخمسة جنيه فرسب فيه، بالله عليك تأمنه على خمسة آلاف وعشرة آلاف، رسب خلاص يا اخواني. الذي يرسب في الصغيرة يرسب في الكبيرة من باب أولى. اللي يرسب في النظرة إلى امرأة يرسب في المرأة إذا عرض نفسها عليه ويدات منصب وجمال. تقول لا لا يا شيخ أبدا، سوف أقول إني أخاف الله. لماذا ما قلت أخاف الله في ما هو دون ذلك بكثير؟ غض بصرك. ليست امرأة متزينة متعطرة ذات منصب وجمال تقول وقد خلى المكان من الناظر وخلى الجو من المراقب فعرضت نفسها، فحينئذ تقول إني أخاف الله. كنت ينبغي أن تقول إني أخاف الله في النظرة. جميل. قال له المراقب هذا امتحان، فقال نحن في الصلاة نفتح على الإمام. يا أخي سبحان الله، تقول أنا غشاش، اسمك عاصي، لكن المشكلة أنك تنسب معصيتك إلى الشرع. على فكرة دول بيكفروا بالحكم غير منظر الله. في حالة احنا متفقين عليها احنا وهم، تعرف ايه الحالة دي؟ نحن نتفق عليها ايه؟ نسبة الحكم هذا لله عز وجل، نسبة المخالفة. فلما تنسب انت تقيس سوء القياس، ما هم دول ارباب القياس، ما هم شيخه عرفه كده، شيخه عرفه انه بيقيس. لما جاي يحرم يتكلم في المظاهرات قال لك لم تكن معروفة عندنا دي، ما يعني آتية من الغرب خلاص. فكان لمئة سنة مضت كان أي مظاهرة تفشل، فلهذا العلماء لما منعوا عندهم أصل ثابت. يا سلام، أصل ثابت. أصل ثابت في صحيح البخاري، أصل ثابت في صحيح مسلم، أصل ثابت أن المظاهرات تفشل. وعليه لما قالوا بالمنع لأن المظاهرات تفشل قاسوا على أصل ثابت. هكذا يقول علماء الأصول. علماء الأصول يقول هذا أي أصول؟ فنفس المسألة. هلا إحنا بنفتح على بعض في الصلاة، بنفتح على بعض في الصلاة. طب الصلاة فيها تمييز واحد عن واحد؟ الصلاة فيها تمييز؟ ها؟ ولا إحنا بنفتح على عليه في الصلاة لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثكم صلاتنا، نفتح عليه ونذكره سبحان الله. وإذا فتح أنت بتغشش الإمام، تغشش الإمام ليأخذ مكانا ليس مكانا له، تغشش الإمام. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. تماما أفرق بين هذا وبين قول إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا، أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ أفرق بين هذا القياس وبين القياس؟ أليس هذا هو القياس الذي يحذر منه العلماء يا إخواني؟ هذا هو المبدأ. بارك الله فيك. فكيف يكون داعية؟ داعية كذاب، داعية صاحب قياس باطل، داعية صاحب هوى. لا تجلس عند صاحب هوى. الداعية رأس مال الصدق. إذا ما كان كذلك حتى لو قل علمه تحصل بركة، لو قل علمه مع صدق تحصل بركة بعلمه، كما قال علامة العثيمين رحمة الله عليه وليس كل أحد يحصل بعلمه بركة. علماء السنة العلماء الصادقون تحصل بركة بعلمهم. أما هؤلاء يعني معنى ذلك أن أنت غدا ستضرب عقد السيارة، بعد غد ستضرب عقد بدء مزور، معناها ان بعد ذلك بتدفع الرشوة تحت مبادئ معينة. يعني انتوا بقى بتسرقوا الكهرباء وتعطلوا العدادات وبتاخدوا المية، انتوا بقى ما هو اصل احنا لنا حق في الدولة، لا ينبغي ولي الامر يعطينا الكهرباء بمال ولا المياه بمال، ينبغي. وبالتالي زور يا رجل، يبقى انت منهم بقى. هذا فقههم هذا هو فقههم الذي يتعبدون به ويعلمون الناس. بالله عليك بقى، ابنك هذا شيخ يعلمه، تضع ابنك عنده، يجي لك ابنك يقول لك يا ابي، تقول له يا ابني ما تغشش، يا ابني ارصب ولا تغش يا ابني احسن. ها تعلم هذا الولد، تعلمه هذا، تيجي تنهاه يقول لك يا ابي ده الشيخ فلان قال يا أبي هذا من التعامل عن البر والتقوى، ما تراجع المسألة يا أبي، لعلك لا تفهم يا أبي، عندنا الشيخ يقول هذا باب التعامل على البر والتقوى. أمال إيه بقى التعاون على الإثم والعدوان؟ فما هو التعاون على الإثم والعدوان إذن؟ ها؟ ما أدري. أن تأخذ هذا النهبة أكيد ما بيفصله بقى. هناك فرق بين أن تأخذ المعلومة بطيب نفس وأن تأخذ المعلومة بغير اختيار الطالب. فلو أخذتها بغير اختيار الطالب فهذه نهبة، هذه نهبة، هذا غصب لا يجوز. أما إذا أعطاك المعلومة بطيب نفس منه جاز ذلك وصح، طالما أنه أعطيك ذلك بصيب النفس أكيد يفرقون هذا التفريق. وإلا متى يكون التعاون على الإثم والعدوان؟ إذا كان هذا التعاون على البر والتقوى، إذا متى يكون التعاون؟ سبحان الله، المستقر في النفوس بغض النظر تعلمت علما شرعيا أو لا، معروف كده يا إخوان، النصراني بيقول غش حرام واليهودي بيقول غش حرام، صح ولا لا؟ يعني في في في, في, في عند جميع الناس معروف كده، غش حرام، الغش حرام، من النصوص العامة التي يحفظها الناس من غشنا فليس منا. ما هو معرفوش بقى يا سبغان وأحمد حصايب والكلامين، هيقولوا حد نعمل مشحات، هقول لك إذا بيشتغل يعمل مشحات، لا وغيروا اللي اسمها ايه ده الفانوس مع الايه مع بتاع الاخوان، كان ميزان، الميزان كانوا يتلعبون مع بعض في هذه في الرموز، ويدخل رمز الميزان فلان رمز الميزان او فلان رمز كذا، ولهذا هم قالوا من اول جوله انتخابيه قالوا كده، قالوا انتهى شهر العسل. انت تعموم صح، بس يجوز الغش، اصل الانتخابات حرام فيجوز الغش عنهم فيها. انت كنت في اللجنة؟ انت كنت في اللجنة؟ انت كنت شاهد هذا الكلام؟ يعني الكلام ده كله قدامك انت؟ ها كانت امرأة فلما قلنا ذلك بس احنا في ايه؟
بس احنا مش نصور
احنا نعم انت مصوره فيديو؟ هو كان بيغشش؟ نعم. في فرق يعني بين يغشش ويغش؟
فانا شفنا طرقت لنا مسألة شفنا في المؤمرة احنا انصرنا بين
حكم اعملوا لجنة وحكوا لجنة السلفيين، والله دي مصيبة يا اخواني، يعني ما في باب يفتح الا تجد فيه.
هم في احيانا ماده بيبقى معاني كلمات فيقولوا البعض الكلمه دي معناها كذا، يقولوا البعض كذا. طب لو الكلمه دي جت شفنا واحنا مش عارفينها كده، لا هو بيقول الكلمه بالكلمه هذه الكلمه
فهي يعني رزقت بها من غير طبعا لا يجوز، طبعا لا يجوز.
كنا بنناقش المسألة فنعمل ايه يعني؟ احنا بنحل وتيجي كلمة معجوزة.
هذه مصيبة والله. والله هذه مصيبة. والله هذه مصيبة.
والله دي ما بحلش، هنكتبها ولا لا؟
لا لا تكتبوها طبعا. لا تكتب. هذا ليست جهدك. إنما الامتحان هذا اختبار جهدك. بقول لكم ايه؟ لا تفعلوا مثل ما تفعلون. ما يجوز. لو أن كلمة ليست من جهتك لا تكتبها.
سيب المعلومة اللي عارفها بس لسه بجمعها في دماغه بتجمع يعني لسه عارف المعلومة فبيجي لي
شوف لا تترخص لا تترخص طب انا معلومة عارفها خلاص اذا الكلمة ما اضافت اي شيء
ثقف
دماغه يعني كيف يا اخي في تنسيق يعني طريقة اجابة وفي معرفة اجابة انا مثلا دلوقتي عارف ان لا يجوز خروج على الحاكم الضال تمام انا عارف هذه معلومة انا بقى اجي انسق الاجابة يعني كيف ابدا بالاحاديث ابن مسعود ولا حديث عوف بن مالك خلاص ديت ما فرقت معي لكن انا اصلا يا ترى انا بفكر فيه يا ترى هي كذا طب هي كذا طب هي كذا طب معنى هذه الكلمه معنى هذه الكلمه انت بتسمى تنسيق لا دي ليست تنسيق المعلومه غير حاضره غير موجوده هذه المعلومة غير موجودة. إذا لو أتتك هذه المعلومة من غير جهد، لأن الاختبار وعمر إيه؟ قياس جهدك، قياس معرفتك، أنت لا تعرف، كتبت هذا الشيء وأنت لا تعرفه، إذا أخذت درجة ليس من حقك.
يعني انا واحد
زحلاتي
مثلا عارف السؤال ده وحلوه
قبل كده كم مره،
تمام.
فتجي له سؤال نفس المثال
دي، يعني اعرض كلمه بس، انا اعرض ايه كم مره قبل كده، فلسه بقى جاهز انها تتكلم، فراح قاعده ايه في الحاله دي
اكتب. لا انت تعرف اعربها؟
ايوه اعرف اعربها، بس لسه بس
انا زي ما قلت لك انا مالي دخل بالتفريعات، انا اعرف هذه المعلومه خلاص هي لي، تكلم بها ولا او ما تكلم، ما اعرفها ليست لي. والله يا أخي والله يعني يبدو نحن نرجع نبحث المسألة دي، مسألة إن كنت دخولكم أصلا هذه الأماكن صراحة، يعني صراحة دخولكم هذه الأماكن يعني عشان يبقى عشان نحن نقول نأخذ منبر مثلا بعد ذلك يكون منبر مثلا لكم، بس إذا كان هذه المشكلة ده مشكلة ده إهانة يا إخوان، يعني صراحة إهانة، يعني صراحة إهانة.
لا شفنا والله، احنا انصرنا لدرجه المراقبين عرفونا احنا في اللجان، عرفوا الاخوه دول ما بيدشوا،
هذه مشكله والله يا اخي، هذه مشكله. يعني مفترض انك انت على الاقل انت في اللجنه تنهى عن المنكر وتامر بالمعروف وتنكر هذا جيدا، ويبقى هذا بارز عندك، وارصب يا اخي، اترك المعلومه لا تكتبها، وقول لهم انا لا اكتب كذا، هذا لا يحل لا يجوز، وبين هذا، ده أقل ما يكون، يعني هذا أقل ما يكون. نعم. المدرسة ولده يحتاج في الإملاء إلى بعض الدرجات، منعت ذلك منعا باتا، هذا في الابتدائي، ثم مرت الأيام وصار هذا طالب في الثانوي ثالثة ثانوي، وأحدث مشكلة مع أحد المدرسين، فقلت لابد من طردك ورفدك من المدرسة، أنت آخر الشهر تأخذ من أبيه الراتب، أهو الذي يعطيك الراتب، وقلت تعالى غدا، كان في حصة 7 الكلام هذا، كان صاحب الملفات مشى، تأتي غدا تأخذ ملفك. الرجل الآخر كان ابنه، اتصل هذا صاحب المدرسة وقال انت عامل ابني ما عنده في المدرسة الا يقول المدير، ابني ما عنده في المدرسة الا هشام البيري. ليه؟ لان الولد يريد ان يتصرف تصرف انه ابن صاحب المدرسة، نمنع من هذا ابدا، والولد كان متميز في المستوى العلمي، لكن بعض الناس كانوا ينافسه، فقلنا لا نجامله قط ابدا. سبحان الله يا اخوان، يعني تشديد على هؤلاء الاولاد، ولا درجة ولا ملي، واحد الاولاد هددناه بالطرد، والله جاءني أبوه صاحب المدرسة في اليوم الثاني كأنه ولي أمر من أصغر أولياء الأمور في المدرسة، خلاص، وقال لي افعل مع ابني ما تشاء، لكن والله ابني اعتذر، وابني قال أنا أخطأت، وابني قال فإن شئت أن تسامحه هذا لك. سبحان الله العظيم. الثاني ولي الأمر الثاني اللي هو صاحب المدرسة الثاني، كان الواحد لو أراد أن يكلمهم في شيء يلقى في المسجد ما يلقي له بالا، ويعني يلا لو رد عليك، والله يا اخواني كان يجلس يصب لي القهوة بنفسه. فسبحان الله، ما عز الإنسان إلا يعني عز دينا إلا عز عند الناس. شوف هذا صاحب مدرسة بتتقاضى منه راتب آخر الشهر، يأتيك يقول لك إذا إن رأيت ترفد ابني ارفده، إن رأيت تبقيه، بس الولد اعتذر، ولد كيف، وفعلا قبل ما يجي ولي الامر كان الولد جاءني مكتبي واعتذر وقبل راسه وقال والله يا شيخ انت قدوتي، والله يا شيخ انا احبك في الله، والله يا شيخ انا كذا كذا كذا، ثم جاء ابوه بعد ذلك يقول ابوه والله ما اعرف ان ابني جاء واعتذر لك، هو ما اخطا فيا، في مدرس وانا وكيل المدرسه. فهؤلاء يتعاملون معك بدينك، ان كنت صاحب دين وعززت دينك هذا، اعلم حتى عند ولاة الأمور، شوف والله لو تدخل على ولي الأمر وتدخل على مسؤول يشعر فيك أنك تجامله، ها، تسقط من نظري مباشرة. ولهذا العلماء مثل ابن باز والفوزان
ما احتلوا اخواني عند ولاة الامور القدر العالي لا تظن انهم يجاملون ابدا, ما احتلوا الا برؤية الديانة فيه. ابن باز ما يجامل احد ولا الفوزان يجامل احد. انت نفسك معروف, انت نفسك, انت نفسك ولو اتبعت شيخ من المشايخ اذا عرفت انه الشيخ هذا يكذب ويلبس ويدلس حتى لو اتبعت المصلحة معينة انما هو نوع استمتاع بينك وبينه, انت مستفيد منه وهو مستفيد منك, لكن في الحقيقة هو ساقط عندك, هو ساقط عندك اصلا. ولو اردت ان ترد علي غدا لرددت عليه, هو ساقط عندك. نعم.